الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سلام الله لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما إذا تحقق التصرف بالناقل غير اللازم. هذا الناقل الغير اللازم له فردان، أحدهما أن يكون هذا الناقل معاوضيا مثل البيع الخياري، لكن يعني من أول انعقاده ينعقد متزلزل وجائز، أو يكون البيع لا يكون هذا الناقل الجائز بيعا ومعاوضيا أصلا، وإنما يكون مثل هبة مثلا. تقدم الكلام بالنسبة إلى ما إذا كان الناقل جائزا معاوضيا، أو الناقل المعاوضي المتزلزل اللي قلنا هو مثل بيع الخياري، هذا تقدم حكمه. جناب الشيخ يقول أما إذا كان هذا التصرف الاعتباري من قبل أحد المتعاطيين أو من قبل كليهما، لا فرق بالناقل جائز غير المعاوضي، مثلا تحقق التعاطي على الكتاب بالدينار، المشتري وهب الكتاب إلى شخص، البائع هم ربما وهب الدينار إلى شخص مثلا، ثم عاد ذلك البائع عن هبة الدينار، استرد الدينار، هذا الشخص المشتري الذي وهب الكتاب أيضا رجع عن هبته واسترد الكتاب، هنا يثبت الجواز أو صارت المعاملة لازمة بمجرد تحقق هذا الناقل الجائز. جناب الشيخ يقول بناء على الإباحة لم يتحقق الملزم هنا. لماذا؟ لأن الناقل الجائز غير المعاوضي بما أنه ليس فيه محذور عقلي ولا شرعي من أن يتصدى غير المالك لهذا الناقل الجائز، فلذلك بما أنه ليس فيه محذور عقلي ولا شرعي لا يلزم من باب الجمع بين الأدلة تقدير الملكية الآنية قبل وقوع هذا التصرف، حتى نقول بأن المال قد انتقل قبل هذا التصرف الجائز إلى مثلا المباح له، صار مالكا بعد ما صار مالكا بعد لا معنى لتحقق التراد وإلى آخره، وانتفت الإباحة. بالنسبة إلى الناقل الجائز المعوضي، ليش؟ بما أن الناقل الجائز المعوضي هو عنوان بيع مثلا، البيع هم يحتاج إلى الملك، سواء تحقق الملك اللازم أو تحقق الملك الجائز لا بد من تقدير الملك قبل إنشاء هذا المباح له، فيكون مالك بعدما تحقق الملك يقع البيع في ملك نفسه فتلزم المعاطاة. ولكن إذا كان الناقل الجائز غير معاوضي مثل الهبة، لا يوجد محذور عقلي من أن يتصدى المباح له للهبة، ولا يوجد محذور شرعي. أما أنه ليس هناك محذور عقلي، فلأن المحذور العقلي كما تقدم في التنبيه الثاني من هذه التنبيهات عن المعاطاة، المحذور هو أن المعاوضة الحقيقية تتوقف على حلول كل واحد من العوضين محل الآخر في إضافة الملكية. يعني إذا باع شخص كتابه بالبيع اللفظي بالإنشاء اللفظي، باعه بالدينار، معنى هذا البيع أن من خرج من ملكه الكتاب يدخل في ملكه الدينار، وبالعكس من خرج من ملكه الدينار يدخل في ملكه الكتاب. هذا معنى المعاوضة الحقيقية. التعاوض الحقيقي هو هذا. لذلك هنا اضطر الفقهاء إلى أن يلتزموا بالملكية الآنية تحقيقا لهذا المدلول الذي هو عقلا يتوقف على تحقق المبادلة بين المالين في إضافة الملكية. هذا المحظور العقلي في باب الهبة غير موجود، لأن الهبة ما بها عوض. المباح له يهب هذا الكتاب لغيره هبة غير معوضة، حتى هم إذا كانت معوضة. هذا أنا أستدرك على أمس بحث أمس أخطأت في بيان هذه الجملة. حتى الهبة المعوضة، الهبة المعوضة دائما العوض يكون من ناحية الشرط. العوض لا يكون عوضا عن نفس المال الموهوب، هذا تكرر في كلمات الشيخ مكررا. وإلا هي الهبة في قوامها لا يوجد عوض، وإنما تتقوم بالمجانية. إذا كان فيها عوض، هذا العوض لا ينافي المجانية، لأن العوض ينشأ من ناحية الشرط لا من ناحية اقتضاء ذات الهبة لوجود عوض بدل المال الموهوب. بخلاف البيع، البيع هو حقيقته مبادلة مال بمال، لا يمكن أن يوجد. ذلك يقولون لا يعقل، لا يعقل البيع بلا ثمن، لا يعقل. فإذا قال بعتك هذا الكتاب بلا ثمن، هذا الإنشاء لغو أصلا. لماذا؟ نعم، إذا يريد بعنوان الهبة ينشئ الهبة بالبيع، ذاك أمر آخر، لا يصح، لا يصح. سيأتي إن شاء الله في المقدمة الباحثة عن ألفاظ العقود أن إنشاء الهبة بالبيع بلا ثمن جائز أو ليس بجائز، يعني إنشاء العقود بالألفاظ الخطأ، بالألفاظ التي لا تكون موضوعة لهذه العناوين، هذا جائز أو ليس بجائز، ذاك بحث آخر. وإلا بعنوان البيع محال أن يتحقق. لماذا؟ لأن البيع في حقيقته يتقوم بالمبادلة بين المالين. لكن الهبة ليست هكذا. الآن هذا التعاطي تحقق على الكتاب بالدينار، المشتري للكتاب وهب الكتاب. خب، بناء على الإباحة لسنا نحن مضطرين إلى الالتزام بالملكية الآنية لهذا المتصرف وهو المشتري. لماذا؟ لأن الملكية الآنية إنما التزمنا بها لوجود دليل مثل لا عتق إلا في ملكه، لا بيع إلا في ملكه. التزمنا وقلنا بأن هذه الملكية الآنية لابد أن تتحقق حتى يقع البيع لصالح هذا المباح له، وأما في الهبة لا يوجد هذا الدليل. فلا من ناحية تقوم الهبة بالعوض يوجد دليل عقلي، ولا من ناحية الشرع يوجد لا هبة إلا في ملكين حتى يصير المانع الشرعي. بناء على هذا، لو وهب المباح له، هذه الهبة في الواقع تكون من قبل المالك، لا من قبل المبيح، يعني لا من قبل هذا المباشر للهبة وهو الآخر. فالجواز يكون باقيا. مثلا
سيدنا تصرف الطرف الثالث لما نقول إليه بالهبة متوقف على إذن المالك الحقيقي، يعني
من؟
فكيف هو يتصرف فيما نقل إليه بالهبة مع علمه بأن الناقل غير مالك؟ ومن الضروريات بأنه لا يصبح تصرف
الملك، ولكن هذا المباح له كان مباح له، يعني قد أبيح له كل تصرف
له لا لغيره، يعني هو مباح له أن يتصرف.
لا،
إذا نقل مباحة، يعني ينقل الإباحة التي له إلى غيره.
إذا كان قد باع هذا الكتاب، هذا المباح له، إذا كان قد باع الكتاب من شخص، لذلك الشخص المشتري كان يجوز أن يتصرف في الكتاب أو لا؟ لأنه يقدر ملكية هذا البائع، هذا المشتري ومشتري الكتاب المتعاطي، يقدر ملكيته آنية، يصير مالك. فإذا صار مالك وباعها، ذاك الشخص المشتري أي شيء من أنواع التصرفات يتصرف في هذا المال. في باب الهبة، بما أنه نحن عندنا دليلان، الدليل الأول أنه يجوز للمباح له في باب المعاطات أن يتصرف كل تصرفه، هذا الدليل موجود، بس إجماع أو غير إجماع هذا الدليل موجود. الدليل الثاني لا يوجد، يعني الأمر الثاني لا يوجد دليل على إناطة مثل الهبة بالملك.
التصرف الغير،
اسمح لي، هذا الشخص الواهب إذا كان غاصب هبته باطلة، هبة فضولية لأنه باطلة، ذاك الشخص المتهم لا يجوز له التصرف. لكن هذا الشخص الواهب مباح له، قد أذن له في الهبة. بما أنه قد أذن له في الهبة فهبته صحيحة، زين، إذا كانت هبته صحيحة، هل تكشف هذه الهبة عن تملكه للمال الموهوب آن ما قبل الهبة؟ لا. لماذا لا تكشف؟ لأن أصل الهبة لا تتوقف على الملك. آخر الملكية الآنية دائما باب ضيق الخناق يلتزمون بها لأجل الجمع بين الأدلة، وهنا لا يوجد دليل حتى يحصر الهبة في المالك، غير المالك أيضا يجوز. بما أن الهبة صحيحة لأن الإباحة كانت لكل تصرف، وبما أن الهبة لا تتوقف على الملك فالهبة صحيحة، يبقى أن نقول بأن الواهب الحقيقي في الواقع ليس هذا المباح له، بل هو المعطي للكتاب، هو البائع للكتاب بالمعاطاة التي أفادت الإباحة ما أفادت الملك. ما يخالف، هذاك له الرجوع إذا أراد أن يرجع عن الهبة. الهبة هو ما باشرها، باشرها هذا الآخذ للكتاب، المشتري للكتاب وهب الكتاب، ولكن في الواقع بعد أن كانت هذه المعاطاة قد أفادت فقط الإباحة، يعني إباحة التصرف للآخذ، الرقبة باقية على ملك من؟ على ملك المالك الأصلي الدافع للكتاب بالمعاطاة إلى الطرف الآخر، هو هذا المالك الأصلي. إن شاء أن تبقى الهبة عند المتهم فليمضي الهبة، إن لم إذا أمضى الهبة تقع الهبة عن نفسه لا عن هذا المباح له، إن هذا المباح له لم يدخل المال في ملكه. هذا معنى أنه يجوز الرجوع ويتبقى الجواز على حالها. ينتقل الشيخ إلى ملزم آخر، هذا الملزم الآخر هم فيه فروض متعددة، وهو أنه إذا تحققت المعاطات، لكن لأنه نحتاج إلى فروض ساعات أربعة في الواقع، لأنه من بعض فروضها تحتاج إلى فرض أربع أزمنة، لذلك نطبق على المثال. أفرض في الساعة الثامنة صباحا وقع التعاطي على هذا الكتاب بالدينار، في الساعة التاسعة جاء شخص بين زيد وعمر، هذا التعاطي تحقق، جاء بكر وهو أجنبي، لا هو زيد ولا هو عمرو، لا هو متعاطي آخذ ولا دافع، أجنبي، يصير فضولي. هذا الفضولي في الساعة التاسعة جاء وباع هذا الكتاب الذي انتقل إلى عمرو بالتعاطي، إما بنحو الإباحة إما بنحو الملك، الآن هو موجود بيد المتعاطي الآخر وهو عمرو في المثال، الدينار هم موجود بين بيد زيد. جاء باكر وباع هذا الكتاب في الساعة التاسعة، هاي ساعتين، الساعة الأولى تحقق التعاطي، الساعة الثانية تحقق عقد فضولي على هذا الكتاب. في الساعة التاسعة التفت المتعاطيان إلى أن هذا الكتاب قد بيع في الساعة التاسعة، هذا الالتفات صار بالساعة العاشرة، التفت بعد ما التفت إلى هذا العقد الفضولي، إما هذا العقد الفضولي يجاز في الساعة العاشرة فلا كلامه، هاي فرق، وإما يرد في الساعة العاشرة. هذا الإجازة والرد تارة يتحقق من كلا المتعاطيين أو من أحدهما، يعني شنو من أحدهما؟ يعني في الساعة العاشرة عندما يلتفت المتعاطيان إلى وقوع عقد الفضولي على هذا الكتاب، ربما يمضي أحدهما هذا العقد الفضولي، والآخر يرجع عن أصل معاطاته. زيد كان قبل الساعة الثامنة مالكا للكتاب، باع هذا الكتاب بالمعاطاة من عمرو في الساعة الثامنة، في الساعة التاسعة وقع عقد بيع فضولي على هذا الكتاب، في الساعة العاشرة التفت المتعاطيان إلى وقوع هذا العقد الفضولي. الترتيب هذا أربع ساعات عرضت، هنا يطبق أربع ساعات نحتاج لفرض المسألة. في الساعة العاشرة اللي هو ساعة الالتفات إلى وقوع عقد الفضولي، لأنه هو ساعة الإمضاء والرد بعد، رجع زيد عن أصل معاطاته، في الساعة 11 الطرف الآخر وهو عمر وقع البيع الفضولي. هاي 4 ساعات. ما هو تكليف هذا الكتاب؟ هذا الكتاب انتقل من زيد إلى عمر في الساعة 8. في الساعة 9 وقع عقد فضولي. في الساعة 10 اللي هو لحظة الالتفات إلى وقوع عقد الفضولي رجع زيد عن معاطاته التي تحققت في الساعة 8. في الساعة 11 عمر وقع وأمضى هذا البيع الفضولي الذي تحقق أيضا في الساعة 8. هو الفضولي صار في الساعة 9، لكن أصل انتقال الكتاب إلى عمر كان في الساعة 8، لأنه الساعة 8 الساعة وقوع المعاطاة. ما هو حكم هذا البيع الفضولي؟ هل هذا البيع الفضولي هو شنو المناسبة اللي يذكرون هذا الفرع هنا؟ احنا كلامنا في الملزمات، هو هم في الملزمات ربط هذا أن وقوع هذا العقد الفضولي على هذا المال المأخوذ بالمعاطات هل يكون ملزما للمعاطات أو لا يكون ملزما للمعاطات؟ إذا كان ملزم للمعاطات زين، هذا الرجوع اللي صار عن المعاطات في الساعة 10 شنو حكمه؟ إذا مو ملزم هذا الإمضاء والإجازة لعقد الفضولي اللي يتحقق من الآخر في الساعة 11 ما هو حكمه؟ بهذه المناسبة هنا هم ذكروا هذا الفارع. بس أقرأ أول العبارة شيئا فشيئا أتقدم مع العبارة. وين وصلنا إخواني؟ نعم لو كان غير معاوضة بلي. هذا قبل نعم يصير الناقل هو الجائز لكن ناقل معاوضي مثل البيع الخياري. بعد البيع الخياري نعم يستدرك على هذا الناقل الجائز ما إذا لم يشتمل على عوض، مثل ما إذا كان هبة. لو كان هذا الناقل الجائز غير معاوضة غير مبني على التعاوض كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله، يعني هذا مو كافي أن يكون العقد الواقع مجرد ما يشتمل على العوض، يحتاج إلى دعامة. الدعامة الأولى أن يكون هذا العقد الجائز غير معاوضي، وهذا اللي ذكرنا أن يكون عقد هبة. وأن الدعامة الثانية، المقدمة الثانية أيضا نحتاج إليها. المقدمة الثانية هي أن لا يكون عقد الهبة من التصرفات المملكة، يعني مو مثل البيع، مو مثل العتق، مو مثل تصدق بمالي عنك، مو مثل هذه الأمور. في تلك الموارد نحن نضطر إلى تقدير الملكية الآنية، ولكن في هذا المورد ما نحتاج. بناء على هذا الآن هذا النعم شنو حكمه الآن يأتي. لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله، يعني مثل الهبة، لا يكشف عن سبق الملك. ليش لا يكشف عن سبق الملك؟ ما هو الفرق بين البيع وبين الهبة؟ الفرق هو إذ لا عوض في مثل الهبة حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد. بلي كون العوض مالا لواحد، العبارة هكذا عندكم؟ بلي. ولواحد وانتقال المعوض إلى الآخر، يعني في باب المعاوضة لا يمكن أن يكون العوض لشخص ولا يخرج من ملك هذا الشخص المعوض، ما يصير، ولا تعوض ما يتحقق. معنى حقيقي للمعاوضة لا يمكن أن يتحقق، ادعى العلامة عدم معقوليته وهو كذلك. في باب الهبة بما أنه لا عوض يخرج المال من ملك الإنسان، لا يدخل عوض حتى تقول يكون من المحالات، لا، حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر. خب إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل، بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك، يعني المعطي، يعني زيد في هذا المثال اللي هو باع كتابه إلى عمرو إلى المتهم، يعني المباح له صاير مثل الوكيل. المباح له طبعا تصرفه هبته ما تكون باطلة لأنه قد أبيح له كل تصرف، لكن هذا يصير كالوكيل. كالوكيل من قبل المالك المعطي للكتاب وهو زيد في هذا المثال إلى المتهم، المتهم هذا الشخص الثالث يحل له التصرف في هذا الكتاب. زين، إذا قلنا بعد جواب الجملة الشرطية ما أجى هذا فيتحقق متفرع على ما تقدم، وإلا جواب الجملة الشرطية اتجه اللي سيأتي بعد الكلمات، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك. المالك منو؟ المالك هو المعطي للكتاب يعني زيد بعد في المثال، للواهب اللي هو كان مباح له. إذا هتشي قلنا بناء على هاتين المقدمتين اتجه الحكم بجواز التراد طبعا مع بقاء العين الأخرى. دائما جواز التراد يحتاج إلى بقاء العينين، ربما أن هذا الدينار اللي كان بيد زيد هو قد تصرف وقد تلف، لا هنا بعد ماكو مجال لبقاء التراد، هنا لزما لا. إذا كان هذا الدينار باقيا عند زيد أو لم يبق عند زيد، وهب الدينار هو زيد لشخص وعاد عن هبته وتسلم الدينار مرة أخرى ورجع عن هبة هذا الشخص المباح له، يعني هو بعد إلى حق الرجوع، هو إلى حق الرجوع عن الهبة، لأن المباح له مثل واسطة مثل الوكيل نفذ المهمة، المهمة كانت الهبة نفذها، لكن زمام أمر الهبة بيد منه؟ المالك، بيد الزيد. فلو رجع عن هبة هذا المباح له ورجع عن هبة نفسه للدينار لشخص آخر، يعني الدينار أصبح موجود عنده، أصل الجواز ذلك المعاطاة بعد باقي. هذا الترتيب، اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء، لأنه إذا تلفت العين الأخرى هو بمجرد تلف إحدى العوضين، أحد إحدى العينين تقدم في الملزم الأول، هو يصير ملزم. إحنا كلامنا فيما إذا ما كان ملزم من ناحية التلف، هل هذه التصرفات تكون ملزمة أو لا؟ ولذلك يأتي هذا الحديث. اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء الدينار، يعني أو لم تبقى هذا الدينار، لم يبقى ولا يعني خرج من ملك زيد ولكن عاد، أو عودها يعني العين الأخرى يعني الدينار إلى مالكها بهذا النحو من العود، يعني إذا كان عودها بمثل الرجوع عن الهبة، لا أن يكون قد اشترى زيد بالدينار شيئا ثم فسخ ذلك البيع. إذا صار فسخ هنا وصف المملوكية تتغير، وصف المملوكية مثل تلف نفس العين يصير ملزم للمعاطاة، إذ لو عادت بوجه آخر، الوجه الآخر يعني الفسخ، كان حكمه حكم هذا الوجه الآخر هو حكم التلف، يعني يصير ملزم للمعاطاة. هذا فرغنا منه، الآن ندخل في هذا الفرع الجديد الملزم الآخر. ولو باع العين ثالث فضولا، بها صور متعددة واحد واحد يبينها الشيخ، فأجاز المالك الأول، يعني في الساعة العاشرة في الساعة الثالثة حينما التفت المالكان إلى وقوع هذا العقد الفضولي، إما أن يجيز فبها وإما أن يرد. هسه إحنا ما عندنا كلام، هو هم الإجازة صحيحة هم الرد صحيح، لكن الكلام في أن ذلك الجواز للمعاطاة يبقى أو لا يبقى، إحنا كلامنا هذا، وإلا الإجازة والرد يتمشى من المالكين، هذا واضح لأنه بيع فضولي. فأجاز المالك الأول يعني زيد على القول بالملك طبعا، لأنه على القول بالإباحة هم نفس الشيء، لكن الشيخ يقول على القول بالملك بالوجه هو الصحة، لكن الوجه يختلف وضوحا وخفاء، وإلا هو كله صحيح. زين، فأجاز المالك الأول يعني في الساعة العاشرة اللي هي ساعة الالتفات إلى وقوع عقد الفضولي، لم يبعد كون إجازته رجوعا عن معاطاته. شوفوا هذا شلون جاي بين الشيخ، يقول في الساعة الثامنة تحقق المعاطاة، في الساعة التاسعة تحقق البيع الفضولي، في الساعة العاشرة زيد المعطي للكتاب أجاز العقد الفضولي. الشيخ يقول نفس إجازته لعقد الفضولي رجوع عن معاطاته. جاي نتكلم بناء على الملك، ها ما جاي نتكلم على الإباحة، ليش يصير رجوع؟ ليش يصير رجوع عن المعاطات؟ هذا مثل تصرفات ذي الخيار بعد. أمس ذكرنا وقبلها ذكرنا بأن التصرف ذي الخيار هو إذا كان تصرف فيما انتقل عنه، هذا يصير فسخ. إذا هم كان تصرف فيما انتقل إليه، هذا يصير إلزام للعقل. قلنا بعد مثل هذا الإنسان اللي يشتري الحيوان في أيام ثلاثة عنده خيار المشتري، هذا إما أن يتصرف في الثمن اللي سلمه للبائع، هذا معناه فسخته، ما يحتاج إلى بعد فسخته، هو تصرف فيما انتقل عنه، هذا معناه إعادة الثمن إلى ملكه. إعادة الثمن يعني فسخته هذا العقد، والحيوان منتقل مرة أخرى إلى البائع. وإما أن يتصرف في الحيوان، إذا صار تصرف في الحيوان هذا معناه إلزام البيع، تصرف فيما انتقل إليه. هسا هنا في الساعة الثامنة دفع زيد الكتاب بالمعاطات إلى عمر، المعاطات عند الكركي أعلى الله مقامه يفيد الملك المتزلزل. وإلا هاي الأبحاث ما إلها مجال بناء على الملك اللازم، هاي أنا أول التنبيه حرات خدمتكم، لأنه إذا صار هنا فضول هذا هو الآخذ وهو عمر بيده زمام الأمر. هاي كل الأبحاث الشيخ يريد يرتبها بناء على القولين المشهورين، قول القدماء وقول الكركي ومن تأخر عنه. يقول بناء على رأي المحقق الكركي على الله مقامه، هذا الزيد الذي باع كتابه بالمعاطات في الساعة العاشرة إلى حق الرجوع عن معاطاته. رجوع عن معاطاته يمكن أن يقول بالإنشاء القولي رجعت عن معاطاتي، يمكن هم أن يبين هذا بالفعل مثل تصرفات الخيار. بالفعل كيف؟ يقول أجزت هذا البيع الفضولي الذي تحقق في الساعة التاسعة. إذا قال أجزت شنو معناه؟ يعني هذا البيع الفضولي اللي أتى به الفضول في الساعة التاسعة كأنه تحقق مني. إذا كان هو في الساعة التاسعة يبيع الكتاب من ذلك الشخص الثالث الذي اشتراه الفضولي، يعني باعه الفضولي لذلك الشخص بكر مثلا، هو ما كان رجوع عن معاطات، الآن اللي في الساعة العاشرة يقول أجزت البيع الفضولي، هم معناه رجعت عن معاطاتي. فهذا ترتيبه، لم يبعد. لكن الكلام في لحن وتعبير الشيخ، هنا يبقى ببالكم الشيخ يقول لم يبعد، هو لم يبعد هو من ألفاظ الفتوى طبعا، هو ترجيح، لكن ترجيح مع أنه يستبطن شوي نوع من الخفاء، أكو في ضميره هالشكل، لم يبعد كون إجازته، يعني إجازة هذا المالك الأول للعقد الفضولي رجوعا، يعني رجوعا عن معاطاته، كما إذا باع هو بنفسه، كما إذا باع هو بنفسه هذا المالك الأول إذا كان يبيع في الساعة العاشرة المال اللي باع في الساعة التاسعة في الساعة الثامنة بالمعاطات، الآن في الساعة العاشرة إذا كان هو يباشر هذا البيع بالصيغة، هذا ما كان رجوع عن المعاطات، كان رجوع، هذا رجوع. كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة مثل الهبة مثل الصلح مثل الأمور الأخرى. زين، هسا إذا أجاز المالك الثاني، هذا كله عن القول بالملك، هسا المالك الثاني يعني عام في الساعة العاشرة أمضى عقد الفضولي، الشيخ شو تفضل هنا؟ يقول نفذ بغير إشكال، نفذ هذا الإمضاء وهذه الإجازة نفذت بغير إشكال. ليش بغير إشكال؟ يقول ليش؟ واضح، لأنه هو مالك بالفعل، وإحنا كلامنا الآن بناء على الملك نتكلم، ما جاي نتكلم على الإباحة، سيأتي حكمه بناء على الملك. المالك الفعلي في زمان وقوع العقد الفضولي وفي زمان إجازة هذا العقد الفضولي من هو؟ المالك الفعلي للكتاب هو عمرو. فإذا أجاز هذا البيع الفضولي هذا قطعا يصير الإجازة في محلها، لأنها صدرت من مالك وفي محلها، من الأهل وفي المحل، بل في المحل لأنه ملك، من الأهل لأنه مالك، مانعها ماكو من نفوذ إجازته، خب هذا يصير صحيح. لكن ليش الشيخ يقول إذا صدرت الإجازة في الساعة العاشرة من المالك الأول لم يبعد، إذا صدرت من المالك الثاني من الآخذ نفذ بغير إشكال؟ هو الحكم واحد، ها الحكم هو كل النفوذ، لكن تغيير اللحن لماذا؟ يمكن أن يكون وجه هذا، أنه لا شك في أن المالك الأول، لأنه إحنا الدليل خاص بالنسبة إلى هذا النوع من التصرف ما عدنا، كل ما عدنا بالنسبة إلى تصرفات من له الخيار، تصرفات من له الخيار هو حكمها هذا، أنه إذا كان في من انتقل عنه يكون فاسخ، إذا يكون في من انتقل إليه يكون ممضي، هذا واضح. لكن الكلام في أن إمضاء عقد الفضول هل هو أيضا مثل نفس تصرف من له الخيار حكمه هو هذا، أو أنه هذا صدق التصرف عليه لا يخلو من خفاء؟ الشيخ أعلى الله مقامه يقول صدق التصرف على إمضاء وإجازة العقد الفضولي من قبل المالك الأول الذي هو ليس بمالك بالفعل، ليس بمالك، لأن نحن جاي نتكلم بالمعاطات بناء على الملك، كان مالكا قبل الثامنة، طبعا أفادت الملك المتزلزل، لا نقول المعاطات أفادت الملك اللازم، لكن هل يعد عرفا إمضاؤه للبيع الفضولي الواقع في الساعة التاسعة، هل هذا الإمضاء يعد عرفا مثل بيعه هو بنفسه، مثل تصرفاته الشخصية هو، أم لا يعد؟ هذا فيه خفاء، لأجل هذا الخفاء الشيخ قال لا يبعد، لا يبعد. لكن بالنسبة إلى المالك الفعلي وهو المالك الثاني، يعني هذا الآخر، إذا أمضى البيع الفضولي، إذا أجاز، هذا بلا إشكال ينفذ. ليش؟ لأنه مالك بالفعل، هو كلاهما صار الحكم واحد وهو النفوذ، لكن في أحدهما الشيخ مع تذبذب في مبدأ الرأي يعبر بلا يبعد، في الثاني لأن الحكم واضح بعد قال نفذ بغير إشكال. خب هذا بناء على إفادة الملك. وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة، يعني إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة لا تفيد الملك أصلا، رأي القدماء. خب الآن تحققت المعاطات في الساعة الثامنة، في الساعة التاسعة هم أنشئ هذا البيع الفضولي، في الساعة العاشرة إما الأول أجاز وإما الثاني، يعني إما المعطي وإما الآخر، أحدهما أجاز. الشيخ يقول أيضا ماكو بي إشكال، هم هذاك نافذ وهم هذا نافذ، لكن اللي أنا أعبر عنه في المالك الثاني بناء على الملك قلت نفذ بغير إشكال، هنا نفذ بغير إشكال إجازة المالك الأول. ليش؟ لأنه هو المالك بالفعل، هو مبيح، هو المالك الأول. هذا اللي عبرت هناك عنه بلا يبعد يأتي في ناحية المالك الثاني، المالك الثاني هم إذا أجاز لا يبعد. طبعا يستكشف الملكية الآنية قبل إجازته، لأنه بيع صاير على المال، بيع فضولي متحقق يحتاج إلى ملكية، فهذه الإجازة قبلها بآن يستكشف دخول المال في ملكه، حتى تكون الإجازة من قبل نفسه بما هو مالك، ولا من قبل المباح له بما هو مباح له، ما يصير. لكن بما أنه هل يكون هذه الإجازة هذا المقدار من التصرف مثل التصرفات الأخرى التي توجب لزوم العقد الخياري اللي في باب الخيارات يبحثون عنه، هذا النوع من التذبذب التأمل موجود هنا، يأتي هذا التذبذب إلى جانب المباح له وهو الثاني. ولذلك يقول وينعكس الحكم إشكال، مو أصل الحكم يعني هناك نفذ هنا لا ينفذ، لا، وضوح وإشكال ينعكس. وينعكس الحكم من ناحية الإشكال والوضوح من هذه الجهة، ينعكس على القول بالإباحة. خب هذا هم فرض من فروض البيع الفضولي. ننتقل إلى فرض آخر من فروض البيع الفضولي، ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر. بل إذا في الساعة العاشرة التفت المتعاطيان، التفت إلى وقوع عقد فضولي على هذا المال، لكل منهما كما كان له إجازة إلى حق الرد. ليش؟ لأنه في باب الفضول كل من له حق الرد هو له حق الإجازة، كل من له حق الإجازة إلى حق الرد. ما عندنا بس حق واحد، الحق إلى جانبين، هم حق الرد والإجازة بالنسبة إلى المالك الأول، وكذلك حق الرد والإجازة بالنسبة إلى المالك الثاني. فلكل منهما حق الرد، لكن بشرط، وهو أنه إذا هذا الإنسان في الساعة الرابعة وهي الساعة الحادية عشرة أراد أن يجيز، أي منهما كان الأول أو الثاني، إذا في الساعة الحادية عشرة أراد أن يجيز هذا البيع، لابد وأن يلتفت أنه في الساعة العاشرة وهي ساعة العلم بوقوع العقد الفضولي على هذا المال. في هذه الساعة هل ذاك الطرف الآخر المتعاطي الآخر رد البيع أم لم يرده؟ إذا رد البيع هذا بعد في الساعة الحادية العشرة ما إلى حق الإجازة. ليش؟ لأن البيع الفضولي إذا سبق الرد ينحل، يصير كالعدم، مو قابل لأن يلحقه الإجازة ويصح البيع. هذا تفصيله سيأتي في البيع الفضولي إن شاء الله. ولكل منهما رد هذا البيع الفضولي قبل إجازة الآخر، وإلا إذا تحقق إجازة من آخر أو تحقق رد من قبل، أيهما كان سابق هو يصير نافذ، أيهما كان سابق هو يصير نافذ. هنا الرد متأخر، الإجازة متقدمة. هم على كل حال إذا الإجازة متقدمة هو البيع الفضولي يصير صحيح، ولكل منهما رد البيع الفضولي قبل إجازة الآخر. الفرع الآخر في هذا الفضولي أيضا، ولو رجع الأول، المالك الأول اللي فرضنا أربع ساعات، هاي الأربع ساعات هنا هم إلها أثر، ولو رجع المالك الأول يعني المعطي زيد في هذا المثال، فأجاز الثاني يعني أربع ساعات، شوفوا الثامنة وقع أصل المعاطاة، التاسعة وقع الفضولي، العاشرة رجع الأول يعني رجع زيد عن معاطاته، في الساعة الحادية عشرة وهي الساعة الرابعة أجاز عمرو البيع الفضولي. الشيخ يقول هنا مليوصة راح تصير المسألة. ليش مليوصة تصير؟ لأنه علينا المليوصة الإصطلاح العراقيين يعني معضلة، يعني مشكلة، أنتم ما تعرفون هاي المسألة. بلي واحد كان يقرأ مفاتيح الجنان بالحرم الشريف بالنجف، أكو فرد ذكر كان دعاء، هذا المرحوم الشيخ عباس القمي كاتب أقلش طبعا بالفارسي، مكتوب الكتابات أخرى بالفارسية، أصل المفاتيح بالفارسية بعدين ترجم، كاتب أقلش ده مرتبة أقلش يعني عشر مرات حد الأقل يكون هذا الذكر يقرأ يتلى مثلا. هذا واحد كان من العوام ما كان يميز نفس الدعاء يعني كلمات الدعاء مع الشرح اللي والكيفية اللي مبينها الشيخ عباس أعلى الله مقامه، كان يقرأ الذكر ويقرأ بعدين كلمة أقلش ما يدري بلا، هذا هو مفرد لفظ فصيح في اللغة العربية مثل الأرض. واحد من أهل العلم التفت له قال له عم إيش جاي تقرأ أنت؟ قال هذا دعاء عن مكتوب هنا أقرأ. قلت شنو الدعاء؟ قال هذا قرن. قال زين هاي أقلش من جبت هاي؟ قال هو كاتب بعد هذا تبين أقلش يعني أقل ما تقرأ منه، مقصود الشيخ القمي كان هذا أنه تقرأ عشر مرات، هذا ما يدري أنه هاي أقلش كون يقرأها أقلش حتى يعني عشر مرات يقرأ الدعاء مو تسع مرات يقرأها، فهاي كان يذكر الدعاء ويكتب أقلش يذكر الدعاء أقلش. هاي المليوصة من هذا القبيل. ولو رجع الأول فأجاز الثاني، هنا الشيخ يفصل يقول الإجازة تجعلها ناقلة أو تجعلها كاشفة، هذا النزاع المعروف في إجازة حق الفضول أنها كاشفة، هنا من موارد إثمارها، هاي واحد منه. يتفضل الشيخ يقول فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، شوفوا أغاتي، في الساعة 11 المالك الثاني أجاز عقد الفضولي. الشيخ يقول بناء على كون الإجازة كاشفة يستكشف في الساعة 11 أن هذا الكتاب من الساعة 9 قد دخل في ملك من باعه الفضولي لذلك الشخص بكر مثلا، الشخص الآخر. يستكشف معنى الإجازة كاشفة هذا، وإن يتأخر سنة الإجازة أحيانا، لكن بناء على كون الإجازة كاشفة يعني يستكشف وقوع العقد الفضولي صحيحا، كأنه وقع من مالكين أصيلين لا من فضولي أصلا. هذا معنى الإجازة الكاشفة. فأنت اللي رجعت أيها المالك الأول، رجعت عن معاطاتك في الساعة العاشرة، يعني في الساعة الثالثة في الواقع. هذا الرجوع لا عبرة به. ليش؟ لأنه في الساعة 11 استكشفنا أن هذا البيع الفضولي الواقع في الساعة 9 هو بيع صحيح ممضى لا إشكال فيه. فأنت شنو فائدة ساعة بالعشرة ترجع عن معاطاتك؟ رجعت عن معاطاتك في لا محل له، بعد ما إلى محل. الشيخ يقول وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلة، لا، هنا الرجوع المالك الأول في الساعة 10 لا يدع مجال لإجازة البيع في الساعة 11. ليش؟ لأنه معنى الإجازة الناقلة هذا أن العقد الفضولي لا يكون بنفسه تماما مؤثر في النقل والانتقال الملكي، وإنما يكون جزء المؤثر، الجزء الآخر الإجازة. زين، إذا الجزء الآخر هو الإجازة، فمن الساعة 9 اللي أنشأ عقد الفضولي هذا العقد ما كان مؤثر لدخول الكتاب في ملك باكر، بل كان جزء المؤثر، مثل عقد الصرف قبل القبض جزء المؤثر، يحتاج إلى إجازة. والمفروض أن الإجازة جاءت في الساعة 11، وهاي الساعة 11 مسبوقة بالساعة 10 التي رجع أحد المتعاطيين عن معاطاته، لا يبقى موضوع لإجازة هذا العقد الفضولي في الساعة 11. ما أدري قدرت أن أبين المطلب أو لا. ويحتمل هذا بناء على الكشف والنقل، لكن الشيخ يقول حتى بناء على الكشف هم أكو احتمال أن نقول بأن الإجازة المتأخرة عن رجوع المالك الأول لا تكون مثمرة. ليش هذا الاحتمال؟ يقول الاحتمال إن شاء الله سيأتي أيضا في مسائل البيع الفضولي، وهو أن العقد لابد وأن يكون في زمان وقوعه مجيز له صلاحية الإجازة، وهذا في الساعة 10 حينما رجع عن معاطاته قد سلب صلاحية عمر من أن يكون مجيزا في الساعة 11 ولو الإجازة كاشفة، لكن لابد أن تكون هذه الصلاحية مستمرة من زمان العقد إلى زمان الإجازة. هذه الصلاحية قد انقطعت برجوع المالك الأول، لذلك يقول احتمال هم موجود ويحتمل عدمه، لغى الرجوع ويحتمل عدم لغوية الرجوع، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، الآخر يعني عامر، تصرف يعني بالإجازة، فينفذ ذلك الرجوع من قبل أحد المتعاطيين ويلغو الإجازة، يعني إجازة الآخر وهو عامر في هذا المثال، حتى إذا جعلنا ها لا خلص، وإن جعلناها ناقلة هذا بعد حكم واضح، لغت الإجازة قطعاً. هاي كل فروع البيع الفضولي. الشيخ ينتقل إلى ملزم آخر وهو مزج العينين، هذا إن شاء الله إذا أتمكن أكمل هذا التنبيه غدا حتى نبدأ في الربيع إن شاء الله من التنبيه السابع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.